بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في القواعد والأصول الجامعة، قال في القاعدة 14: التلف في يد الأمين غير مضمون إذ لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون في غير مضمون، والعكس بالعكس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس يعني إيش؟ وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذه القاعدة دل عليها ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن رجلين من الصحابة يعني اقتتل يعني بينهم بالكلام وبالعراك، فعض أحدهم يد الآخر، فهذا المظلوم المضروب نزع يده ممن يعض يده، فماذا حصل للجاني والمعتدي والظالم؟ سقطت ثناياه، أسنانه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني البعير، يعني هذا يدل على إيش؟ على أن العض ما هو من فعل ابن آدم، إنما مأخوذ من مشاهدة البعير. ترى البهائم تأثر يا أخوان، خلطتها تأثر، شوف سبحان الله كلام العلماء يقول خلطة البهائم تؤثر، كيف بخلطة ابن آدم؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم فيها السكينة، اللي يرعى الغنم ترى يكون شوية فيه سكينة وفيه هدوء، لذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في أهل الإبل الغلظة في أهل الإبل والكبر والمخيلة. من إيش جاءهم هذا؟ من خلطة الإبل، الإبل فيها غضب وفيها كذا، واللي يتعامل معها يصير فيه قسوة. قال: يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. ليش ما جعل في سقوط الأسنان دية؟ لأنه هذا المظلوم نزع يده لأنه مظلوم ومعتدى عليه، ويدفع أذى هذا المعتدي، ففعله في دفع أذى المعتدي هذا مأذون فيه، فلا يعني يدفع دية لمن اعتدى عليه. إذا رد يعني إذا دفع عن نفسه الأذى وترتب على ذلك سقوط الأسنان أو غيره من يعني الجنايات، لكن يدفع بالأخف فالأخف. طيب، هذا بالنسبة لما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. حديث عمرو بن الشعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب وهو لا يعلم منه طب فعليه الضمان. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن القيم رحمه الله. كيف؟ يعني واحد مو طبيب يتعلم في الطب، والطب تدري جنايته خطيرة، قد تعطي واحد دواء بالخطأ وانت ما تعرف قد تهلكه، أليس كذلك؟ أو ربما يعني تسوي العملية جراحية وتضر فيه وانت ما تعرف شيء وانت تتعلم، هذا يضمن. أو واحد سبحان الله سباك يقول أنا طبيب وعلى ما قالوا ويظلم من المرضى وسبحان الله ويضر فيهم في أبدانهم. جناية الطبيب أحيانا يترتب عليها تلف الأبدان، يضمن. يقول من القيم: شوف اللفظة، لفظة الحديث من تطبب على وزن تفعل، يعني فعله فيه تكلف، يعني تكلف الطب وهو ما هو طبيب. سبحان الله، من الألفاظ التي استعملها شيخ الإسلام في منهاج السنة وفي سائر الكتب كالردع البكري، يقول: وأكثر ما يفسد الدنيا نصف طبيب ونصف فقيه ونصف نحوي. قال: هذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد الأديان، وهذا يفسد اللسان. ذاك المتعالمون يدمرون الدول والأمم والشعوب، أمور عظيمة يعيا عن الفتية فيها كبار علماء، وتلقى هذا المتعالم من أسرع الناس مبادرة إلى الفتية فيها أو ما يتعلق بمصالح الناس العامة وأمنهم العام. طيب، هذا ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. أيضا يعني جاء من الحديث في ما يدل لهذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية له. لماذا؟ لأنك ما يجوز أنك تتنصت وتتجسس وتطلع على بيوت الناس ولا تتصوخ كلامهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. رواه مسلم في صحيح. فواحد لو قاعد ينظر في بيتك وفقعت عينه ما له دية. لماذا؟ لأن يعني فقعك لعينه مأذون فيه، لأنه إيش؟ معتدي، وهذا بيتك ما يجوز يتجسس عليك. نعم، هات القاعدة اللي بعدها.
قال رحمه الله: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار.
هذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث أيضا في مصنفات المصطلح يعني يضربون به مثلا في الحديث الحسن لغيره، والحديث حسنه الحافظ بن الصلاح والحافظ النووي رحمهم الله تعالى. لا ضرر ولا ضرار. هل ضرار تأكيد للفظ ضرر؟ بعض العلم قال، بعض أهل العلم قال كذلك، قال هو تأكيد لللفظ وللحكم، لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة في علم التفسير، تفسير الألفاظ الحديث ولا تفسير آيات القرآن، هو أن التأسيس أولى من التوكيد. يعني اللفظ إذا احتملت معنيين أحدهما مؤكد لللفظ الأخرى أو المعنى الذي تدل عليه اللفظ الأولى، أو أن تبتدئ معنى جديد. التأسيس هو أن يعني تدل اللفظة على معنى جديد أولى من التأكيد. فيعني ضرار نحملها على معنى يختلف عن ضرر، ما نقول هي تأكيد لها، فنستفيد معنى جديد. وهذا يعني هو الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلماء في قواعد التفسير: إذا احتمل اللفظ معنى يعني فالتأسيس أولى من التوكيد. طبعا هذه قاعدة نافعة في أحكام كثيرة يأتي موضعها في التفسير أو غيرها. فقالوا الضرار يختلف عن الضرر. الضرر أنك تضرب في الناس من غير حاجة، ولا لك منفعة ولا شيء، من غير أنت فيك أعوذ بالله ظلم وعدوان. ترى بعض الناس مثل ما نقول نزغة أو أذية أو كذا مودي. والضرار قالوا لا، يضر بغيره للانتفاع لشيء يحصله. هم هذا أيضا لا يجوز. يعني أموال الناس ما يصير تنهبها أو تسلب الناس أموالهم أو كذا أو غيره من العدوان والظلم، لا ضرر ولا ضرار. وبعض العلماء قال لا، الضرار يعني أن تضر بالغير على سبيل المقابلة، يعني ضرك تضر. وإن الضرر لا، عدوان من غير يعني ما يكون من آذيته ضربك، فلا يجوز لا هذا ولا هذا، لا ضرر ولا ضرار. طيب، هذه القاعدة فيها أحكام كثيرة جدا جدا، ما هو بس بقضية الظلم المحرم الواضح، أحيانا في أشياء مباحة لكن فيها مضارة ما تجوز. مثلا واحد عنده مال ويبي يوصي لورثته غير الوارثين، لقرابته، استغفر الله، يوصي لأقاربه الغير وارثين، لأن الورثة ما يجوز أن يوصي لهم، لهم إرثهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، يعني الوارث ما يجوز أن توصي له، لكن الورثة الأقارب استغفر الله الغير وارثين يجوز أن توصي لهم، لكن في الثلث فما دون الثلث. لكن يقول علماء يعني من فعل هذا من باب المضارة بالورثة، مهي بنية طيبة، يعني واحد من الورثة ما هو بيحبه، هلا ما ودي أخذ فلوسي هالكثر، لكن الله كاتب له الورث هذا، شلون عاد ما ودي أخذ كل الفلوس؟ قال أنا بوصي بالثلث لناس ما هم ورثة، بس من باب المضارة لأحد الورثة. قال العلماء لا يجوز، لأنه لا ضرر ولا ضرار. قال ويجب على القاضي أن يلغي وصيته إذا تبين له أن الموصي قصد المضارة بالورثة، لأن الله عز وجل يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه، يعني فلا إثم على القاضي أن يلغي الوصية. فمن أوصى للمضارة بأحد الورثة وجنف مال في وصيته ما يجوز أن نمضي وصيته. طبعا تفصيل هذه الأمور، هذه القضاء ينظر في عين القضية، هل فيها مضارة ما فيها مضارة، يتبين القاضي، لأن الحكم هو شيء لكن تطبيقه في أحد الناس وقضاياهم هذا شيء آخر، وهذا يعني وظيفة حذاق القضاة أنه ينظر في حكم الفقه والشريعة في أحد المسائل، هل هي يعني يجري فيها هذا الحكم أو لم يجري فيها هذا الحكم. طيب أيضا يقول الإنسان إذا يعني بيته على الشارع ما يصير يحط ميزاب للبيت على الشارع يكب الماء على الناس في الشارع، لأن الطريق هذا يرتفق به كل الناس، لا ضرر ولا ضرار، خلي الميزاب يصب في الحوش. طيب إذا القاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويترتب على القاعدة يعني ما هو الحكم الواجب؟ إزالة الضرر، لابد من إزالة الضرر كما ذكرنا في إلغاء الوصية إذا كان فيها مضارة بالورثة، أو يعني في مثال الميزاب. وأيضا من فروع القاعدة أن الضرر لا يزال بمثله، لأن المقصود هو إزالة الضرر أو تخفيفه، ما يصير تزيل الضرر بضرر مثله. قالوا نموذج لهذه القاعدة أنه لو أكره إنسان على قتل إنسان معصوم ما يجوز قتله، ما يقبل دعوة الإكراه في هذه المسألة، لأنه نفسه ليست بأولى بالعصمة من نفس غيره، فهذه المسألة التي أجمع العلماء على أنه لا يجري فيها الإكراه. نعم، هذه القاعدة اللي بعدها.
قال رحمه الله القاعدة 16 العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون.
هذه قاعدة الإسلام، العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. شريعتنا سبحان الله الحسنة بعشر أمثالها، العدل ما هو؟ الحسنة بمثلها، لو جوزينا هكذا ما ظلمنا الله عز وجل، لكن الله عز وجل عملنا بفضله ومنه وكرمه وإحسانه، فالحسنة بعشر أمثالها ليس بمئة ضعف، بحسب إيش؟ ما يقوم في القلب من الإخلاص لله عز وجل، وما يكون في العمل من موافقة السنة وإتقان العمل بالإتيان بشروطه وأركانه وواجباته وسننه. كذلك أيضا نجد في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللناس، النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرة من أحد الصحابة، بكرة ناقة ذات عام، فجاء هذا الصحابي يقضي بكرة، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي إليه يعني دينه، فأرسل أبا رافع رضي الله عنه إلى إبل الصدقة فلم يجد بكرة، قال يا رسول الله ما وجدت إلا خيارا رباعيا، يعني بعير أبو أربع سنوات في القيمة وفي الكذا أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه بكرة فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، يعني وفاه دينه وزيادة. طبعا كل قرض جر منفع هذا إذا اشترط في العقد، يعني جاك واحد قال أنا سلفك 10,000 بس ترد 14,000 هذا ربا الجاهلية ما يجوز هذا شرط، لكن أنت اقترضت منه 10,000 على أساس أنك تردها له 10,000 لكنك جزاك الله خير وقت السداد الله يرزقك مال، وقلت هذا ما يعني أعطاني وأحسن إلي في قرضه أنا وفيه زيادة، هذا إيش؟ هذا فضل وإحسان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بل عند أسئلة الله يحفظكم. نقرأ شيخ الأسئلة.
تفضل.
شيخ بارك الله فيكم، يقول السائل: ما هو الرد على من قال نستفيد من تفسير سيد قطب ونترك من ما ونترك ما أخطأ فيه؟ وأيضا يقول: وما هو الرد على من قال أن تفسير الضلال لسيد قطب أفضل كتب التفسير بل أفضل الكتب بعد القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نسأل الله سبحانه وتعالى يسددنا في القول والعمل في الجواب. أما قول هذا السائل أن تفسير سيد قطب أفضل كتب التفسير، فهذا ضال مضل، لا يعرف ما في هذا التفسير من الضلال، ولا يعرف عقيدة الإسلام ولا معاني القرآن. بل قال العلامة الإمام المجدد الناصح للأمة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال سيد قطب ضايع في التفسير. قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، قال في ضلال القرآن لسيد قطب فيه طامات. طبعا في عقيدة وحدة الوجود في تفسير قل هو الله واحد، وفي عقيدة المعتزلة والجهمية في كل آيات الصفات، خصوصا يعني أنه جعل قاعدته في هذا في تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال كل النصوص في الصفات كهذه الآية وغيرها لا يراد به الحقيقة، وهذا يعني مفارقة للجماعة من جماعة الصحابة والتابعين في الاعتقادين بعقيدة الجهمية والمعتزلة. حتى أنا مرة صليت العصر عند الشيخ ابن عثيمين، أنا صلي كل يوم عنده، وقرأت على الشيخ تفسير سيد قطب في هذه الآية، قال هذا تفسير المعتزلة والجهمية. بعدين إذا أردت أن تقيم تفسير في مرا القرآن، يعني كما تقرأ كتب تفسير أهل السنة والجماعة، تفسير ابن كثير ها وتفسير السعدي وغيره، ما تشوف فيها لا تحقيق في علم العقيدة، ولا ما فيها صواب في علم العقيدة، ولا تحرير في يعني الأحكام الفقهية، ولا فيها يعني حتى استنباطات ذكية، ولا فيها أيضا علوم الشريعة اللي يعني يذكرها العلماء في دلالات الآية في أصول الفقه والقواعد الفقهية وغيره، ما فيش. ما في، هم مكيفين عليه وعندهم انه افضل تفسير لانه في تكفير للحكام والمجتمعات الاسلاميه، يرى مجتمعات جاهليه، وثم ايضا فيه استعمال للايات في غير مواضعها عند الملأ هذه الكفار من كل قوم الذين يكذبون كل نبي، عنده ان هذيل شو اسمه هم شو اسمه وبطانه الولاة يختلفون، والشعوب ما هي كلها في جاهل، الشعوب يعني اكثرها الحمد لله في خير، شعوب إسلامية. والوقت اللي حدسي فيه عن الشعوب يقول جاهلية، كنا حنا يعني بالستينات والسبعينات ترى كنا في الكويت والسعودية، ولا نزال الحمد لله في خير عظيم، بس في الستينات والسبعينات الناس فيها خير عظيم عظيم عظيم، قاية ما يكون الناس في يعني الصلاح والتقوى والدين. شو مجتمع الجاهلية؟ هذا حروري أو جاهل ما يعرف شيء، لا يعرف عقيدة أهل السنة ولا يعرف محتوى كتابه ولا يعرف يعني مخالفته ومفارقته لعقيدة أهل السنة. ما ننصح بقراءته أبدا أبدا إلا لطالب علم متمكن أمكن ليرد عليه وليحذر منه. نعم.
شيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قراءة كتب معجزات القرآن للمعاصرين الغير معروفين المبنية على تجارب الكفار ودراساتهم؟ والسؤال: وما هي الكتب التي جمعت معجزات القرآن؟
يعني بالنسبة لإعجاز القرآن، إعجاز معانيه وألفاظه هو هذا أقوى أنواع الإعجاز في القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وبهذا آمن أكمل الناس عقلا كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن بمحتوى الدعوة يستدل على صحتها، كما استدل هرقل قال لأبي سفيان: بما يأمرك؟ قال: يأمرنا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. ثم سأل عن أمور أخرى ف فماذا قال؟ لأن عندهم علم النبوة، بشرت كتبهم التوراة والإنجيل، يعني النصارى الإنجيل بشرت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال ما كنت أظن أنه سيخرج فيكم، يعني هو محتقر للحرب، لأن قبل العرب ما في غير على ما قاموا، لا عندهم حضارة ولا عندهم شيء. لكن سبحان الله، كما قال العلامة محمد البشير الإبراهيمي، يقول الله اصطفى هذه الأمة وجعل من رعاة النعم رعاة الأمم. شوف العبارة، سبحان الله، بالتوحيد بالإسلام. وكان هم فيهم غرائز لكنها مستعملة في الشر، يعني مثل واحد عنده عقل وكذا لكن استعمله في الغش، في الرشوة، في الكذب. يا أخي بالله انت تطبق نفسك، اشتغل صح، وذكائك هذا حطه اشتغل صح، وش يصير؟ تسلم وتغنم وخير وبركة وتوحيد. كانوا معطلين، عندهم يعني غرائز فيهم قوية كالكرم والشجاعة، لكن كانت في الشر، يغزون بعض. فجاء الإسلام وهدمهم بالتوحيد، لأنه كانوا مغبونين في عقولهم، يعبد حجارة، وبعضهم يعبد تمرة، هو يسويها ويأكلها إذا جاع، هو غابن عقله ولا لا؟ لكن الله هدهم بالإسلام. هذا أعظم الإعجاز، الإعجاز العلمي اللي حتسون فيه هذا، إذا كان في وسطية بحيث أنه ما يعني يحرف ألفاظ القرآن لتوافق النظريات، النظريات بعضها قد تكون غير صحيحة، لكن حقائق كونية وجرت بها سنة الله تبارك وتعالى دل على كثير منها القرآن. هذا بوسطية بهذه الطريقة أيضا كان شيخنا ابن عثيمين يعني يجيز هذا، وبالعكس يعني يكون هذا كان هذا سبب في هداية بعض الكفار، وفي أيضا انتفاع الكفار من نصوص القرآن في علوم يعني الكونية التي يعني احتاجوا إلى بيان يعني مسمياتها وحقائقها. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل صحيح أن المسحور أو الملبوس يمكن أن يموت من الرقية؟ وهل لابد أن يكون الراقي متخصص؟ وإن كان يموت الملبوس من الرقية، هل يضمن الراقي سواء كان متخصصا في الرقية أم لا؟
هذا يعني طبعا إذا يعني تفرع السؤال عن حديث من تطبب ولا يعلم منه الطب فهو ضامن، نفس الشيء الذي يرقي الناس وما له معرفة بالرقية. والرقية يعني الذي كان عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء، يعني مع أنه يعني لا يجلس للرقية، يعني يجعل يعني وظيفته رقية أو كذا، لكن سبحان الله إذا جاءهم يعني من يحتاج إلى علاجه أو نفعه، فهذا ما يتجاوزون فيه القراءة والرقية، لأن القرآن سبحان الله ينفع الله به. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جارية لأم سلمة رضي الله عنها، قال استرقوا لها، قال بها سعفة من جن، يعني صابتها الجن بعين، أعوذ بالله. حافظوا على الأذكار، قال النبي صلى الله عليه وسلم في من قرأ آية الكرسي حين يصبح لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، ومن قرأ حين يمسي لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. بعض الناس أيضا يقرأ وما يعرف، يطق ويضرب وكذا وهذا. مرة في واحد بعد مسكي جاء حق هذا، قالوا اقرأ عليه، اضربوه في مقتل في بدنه ومات. وقد جوني يعني هم قبل يجون حق هذا اللي اقتله، جوني يعني قالوا اقرأ عليه، قلت لا ما اقرأ. فاللي ما يعرفه غير متقن لا يتعرض لهذه الأمور العظيمة. والقرآن يا أخوان شفاء، لكنه السيف كما قال ابن القيم في بداية الفوائد بضاربه، إذا عندك يقيم توكل على الله عز وجل، هو النفس المريض يرقي نفسه. لكن إذا شفت الإنسان متكلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لا تنتظر أنه يطلب منك الرقية وكذا، أنت من نفسك انفع أخاك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية أم سلمة استرقوا لها. نعم، هي يضمن إذا ما هو ماله شو اسمه هذا متعالم في الرقية يضمن.
شيخ أحسن الله إليك، يقول هل من أعان على من تسبب في إعانة شخص للضرر لضرر غيره هل يضمن مع من باشر الضرر مثل من وظف شخصا في الطب وهو يعلم أنه ليس بطبيب؟
الله في كذي بعد؟ لا إله إلا الله. والله يا أخوان يعني خصوصا الطب ما يجوز أحد أنه يعني يشفع شفاعة سيئة في تعيين من ليس بطبيب يتطبب على الناس، مهي بتحسونه على ما قالوا تعلم بتجربة. يعني بعض الناس كل شيء ما يقول ما أعرف، كل شيء يعرف، كل شيء يعرف، كل شيء يعرف، كل شيء. المقصود عندها الوظيفة ولا الفلوس ما يصير. نعم.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل كل أهل النار يحشرون يعني عميان؟ يحشرون عميان؟
الكفار. أما الموحدون نعم ليسوا كفارا، وإنما يعني من كتب الله عليه من يعذب في النار يجلس في النار بمقدار ما يطهر من ذنبه.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم المساهمات في الجمعيات وأخذ الأرباح والعروض؟
جمعيات تعاونية يعني مساهمة فيها إذا كانت الأرباح مثل ما تقول محددة لا تتغير بمقدار الربح، يعني مثلا 7% أو 5% كل سنة سواء زاد الربح نقص الربح هذا ما يجوز، وإنما يكون المساهم يدخل معك بالربح والخسارة. وأيضا يعني الحمد لله الحمد لله غالب الجمعيات الآن الناس اللي يديرونها فيهم يعني حرص على أنه ما يباع فيها الحرام مثل الدخان ومثل غيره، غالبها تباع يعني سلع مباحة بل سلع ضرورية أحيانا، رز وزيت وفاكهة وخضرة وخبز وغيره، هذه أرباح مباحة وحلال. وإذا بعض الجمعيات فيها يعني شيء من هالخبث اللي أو الحرام يتصدق الإنسان بمقدار ما يطهر الربح الذي أخذه من الخبث. لكن على المساهمين نصيحة، لأن لهم جمعية عمومية يجتمعون مع مجلس الإدارة وناس حنهم ويقولون لهم إحنا والله ما نبي الدخان يباع عندنا، وفعلا بعض الجمعيات أزالت هذا الشيء. هذا من التواصي بالحق والتواصي الصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني مو بتدخل جمعية وتكفخ الموظف اللي بيع دخان وتجلده أو كذا، لأن هذه حدود تعزيرات من يقيمها ولي الأمر، ولا تقعد تكسر في الجمعية وتسب وتغلط على الناس، إنما أتي الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة، وإنكار المنكر يكون من إدارة الجمعية لأنهم لهم ولاية على هذه الجمعية، صح ولا لا؟ يجتمعون الجمعية العمومية وانت هو الجمعية العمومية من هم؟ المساهمون. وترى ما ودنا بالدخان، ما يجوز الدخان. وإذا الله يعني وفق للخير تصير النيات طيبة بيطيعون مجلس الإدارة، هم يعني بيضادون شرع الله وحكم الله عز وجل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم دعاء الله يغرب البليسك؟
الكويتيين عندهم بعض الألفاظ الحقيقة فعلا يعني تحتاج إلى يعني غربلتها من جهة صلاحية استعمالها ولا. قل أعوذ بالله من شيطانك ما يخالف، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في ابنه، قال يعني عندما كان في باديتها أو في مزرعتها أو في إبره وجاء ابن عمر وقال لا الناس يعني يتخاصمون في الملك وأن جالس في الإبل، قال أعوذ بالله من شيطانك وأعوذ بالله من الشيطان.
نعم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، في قوله تعالى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، هل هذه الآية المقصود منها المسلم أم الكافر؟
لا الكافر، هذه الآية الكافر، هذه الآية يعني بخصوص يا الكافر. نعم.
يقول السائل، من المعلوم أن من ترك شرطا من شروط الصلاة تبطل صلاته، فما يعني من ترك شرطا من شروط الجهاد هل تبطل شروط الجهاد؟
شروط الجهاد إذا جاء موضوع يعني يتعلق فيه نشرح إن شاء الله شرح وافي إن شاء الله. الله يسر لنا كتابة مصنف في هذا الموضوع تستطيع الرجوع إليه، يعني لأنه يعني موضوع يحتاج إلى تفصيل، لكن الجهاد يحتاج إلى إذن ولي أمر، مو بفوضى كل واحد يقول حي عن الجهاد وتروح أنت. لا، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الأمر الجامع هو الذي يجمع له كالجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم ولي الأمر فانفروا. وأيضا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 13 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجاز. يعني ما هي بفوضى، والمسألة فيها إجماع، يعني كما قال ابن قدامة المقدسي وغيره من أهل العلم أنه لا بد من إذن ولي الأمر. يقول: الجهاد موكول إلى الإمام، مو بفوضى، لأنه يترتب عليه سيادة الدولة وإراقة الدماء واقتصاد دولة قد أن تتسبب في يعني بما يؤول إلى المضارة بالمسلمين وتسلط الكفار على المسلمين، أنه قد يكون يعني الوضع ما هو في هالوقت هذا مصلحة للقتال من يعني جهة الإعداد والعتاد والكذا. فمي فوضى الجهاد ما هو فوضى. نعم
شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك، هذا سؤال من خارج الكويت، يقول السائل: هل التفسير بالرأي كله مذموم وما هي المعايير؟
الرأي المذموم يعني الذي يخالف الكتاب والسنة، بهذا المعنى هو مردود. لكن التفسير بالمعنى يعني المعاني التي تدل على ألفاظ الآية ومعاني الشريعة وقال بها السلف، هذا طيب ما في شيء. نعم
نعم. ويقول السائل أيضا من خارج الكويت: بارك الله فيكم، ممكن توضحوا لنا مراحل تدوين التفسير؟
إن شاء الله سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ونعرج عليه بالتفصيل، لأن حنا اليوم أيضا حتى في المقدمة طولنا يعني في الشرح، ولا لا؟
جزاك الله جميل جدا.
أخشى بس بعضكم أصابوا الملل ولا لا؟
لا لا،
إن المقدمة لازم نشرحها كاملة على أساس بعدين إذا بدأنا بشرح الكتاب يعني نكون قد يعني أعطينا المقدمة حقها. نعم
شيخنا حفظكم الله، هذا آخر سؤال من هنا شيخ يقول: متى كانت الصحوة الدينية في الكويت ومن الذي دعا إليها؟
هذا السؤال ظهر أنه غير كويتي، لكن بالنسبة للفظ الصحوة حنا ما نقول صحوة، هو استعمل هاللفظ في اصطلاحات الأحزاب الإسلام السياسي، لكن نقول الناس كانوا مطاوعة أصلا ولا يسألون شيباننا وشيبانكم، تعرفون الناس وأهل البلد كلهم على خير وعلى ستر وعلى الدين، قل قليل بالحيل اللي ما هي يعني أنا ما قالوا يعني عندها تفريط وتضييع. والكويت يخطئ من يقول ان يعني دعاتها وعلماءها بعضهم مو بعلماء، بعضهم من الأحزاب الإسلام السياسي، ان عبد الرحمن عبد الخالق هو اللي اسس الدعوه في الكويت السلفيه، مو بصحيح. هذا ما يعرف السلفيه في الكويت ولا يعرف علماء الكويت. عندنا علماء قبل يجيوا الشيخ عبد الله الخلف بن دحليان رحمه الله تعالى والعلامه محمد الجراح علماء، وبعدين ما عندهم بدع التحزيب والبيعة والضلالات هذه، ولا فكرة التكفير اللي عند عبد الرحمن الخالق اللي يقول الشعوب في ردة جماعية. اشتغل الشعوب مسلمة، وجاء بعض الدعاة يعني كان عندهم وعظ مثل حسن أيوب وحسن طنون، لكن حسن أيوب أشعري ومن حزب الإخوان المسلمين، وهذين الإخوان المسلمين يعني جاءوا وغيروا دعوة السنة والإسلام الفطري اللي في أهل الكويت السعودية. ما كل كان يدعو إلى الله عز وجل لأنه هذا أمر الله وشرع الله، ويتواصلون بينهم حتى الوالد مع عيال والناس كلها جميع. والله إني أدركت أيام حتى وأنا صغير الشايب تلقى رايح المسجد قبل يذن، والله العظيم إذا مر فلان عرفت إنه خلاص الحين قريب يذن وأنا صغير، ويمون على عيال الفريج كلهم، صلوا يا عيال صلوا يا عيال،
يطق الباب بالعصا هو
ما اي بس لا يطقك بالعصا. الناس فيها خير، وتلقى الشايب يسبق الناس من وقت ويقرا قران ويجلس في المسجد يقرا قران، الناس فيها خير دينها طيب. جاوك على هذيل اللي نسرع فيهم عندهم في بلدهم ترى بعضهم نصابين يعني بس بطريقة دعوة، يقولك واحد يفجر وواحد يستنكر، هذا غش المسلمين مو بنصيحة، ها نصاب بس صار على ما قالوا ينظر للخر، يبي حكم، هو يبي يحكم شلون يصل له بالكذب والغش والخيانة والغدر والكذب، واحد يفجر واحد يستنكر، أعوذ بالله، وش هذا الدين؟ هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الدعوة اللي تبون تدعون إليها؟ واحد يفجر واحد يستنكر وتبايعوني ولازم تسمعوا وتطيعوا لي، يبا ما أنا مسامعك ومسامع لك ولا أنا بطايفك، أنا بتعلم الشرع هذا شرع الله تعلمه، لكن والله ما أطيع إلا ربي عز وجل ووالديني بالمعروف، ما لك علي لا ولاية ولا أمر ولا نهي ولا كذا أبدا، ما أطيع إلا الله عز وجل ووالدينا بالمعروف، قل لا تبايعني تأخذ علي السمع والطاعة، وإذا ما تسمع وتطيع عقب ما تدخل في حزبهم ينكلون فيك اهجروه، أو اليوم أنت ما تروح معنا الرحلة أو كذا، وشوي شوي عاد يتعاملون معك بحسب شو اسمه يعني ما تشغب بهم أو تنكر عليهم، يجمعون تبرعات ويتألفون الناس بتوزيع التبرعات ثم عاد إيش يستخدمونها ضد من أحسن إليهم. أنتم شفتم غزو صدام الكويت، الكويت والسعودية والله الذي لا إله إلا هو من طيبتها وبذلها وسخائها وحبها للإسلام وحسن ظنها بجماعاتها للإسلام السياسي أقامت عودها لأحزاب الإسلام السياسي، خصوصا حزب الإخوان المسلمين اللي لا هم إخوان ولا مسلم شرار أعداء، كلهم وقت الغزو قاموا ضد الكويت ويسبون وكلام وصخ وكلام أكشر وكلام ينم عن حسد، خلاص يا الكويتين ما عاد في خدامة فلبينية، شكوا بعد بالغزو صائل على الدماء والأموال والأعراض، احتل بلد كامل مسلم، شلون ترضى أنت مسلم وتدعو إلى تحكيم الشريعة والخلاف، اطلعت ضغائنهم الصجية والشعوب اللي عندهم منهم هي هي وياهم، ليش الملك فهد اجتمع مع بعض خاصة قال هذا ليش قاموا ضدنا وحنا كل هالوقت نساعدهم، لأن اللي ماسك كان رابطة العالم الإسلامي وغيره 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 والإخوان المسلمين، فهذه أصلا ما يرون أنك يعني فزعت وياهم وساعدتهم وأنشأت حزب، لأن اللي موصل لهم الفلوس من الإخوان المسلمين في الكويت ومن إيش اسمه من السعودية، فهم يرون هذه يعني من حزبهم إليهم ما هم من صدقات أهل الكويت، وأسوأ منهم طبعا عمر عبد الرحمن من جماعة الجمعية الجماعة الإسلامية مصر، والله يا أخو أنا شفته في لقاء تلفزيوني وقت الغزو صدام الكويت، قالوا له شنو حكم أموال أهل الكويت اللي شو اسمه اللي الآن الكويتين راحوا السعودية، قال هذه فيء للمسلمين، تدريش معنات فيء للمسلمين يعني ان اهل الكويت كفار، ولا يمكن هو ما يعرف معنات الفيء في حكم الشريعه، يعني الفرق بين الغنائم والفيء في اصطلاح الشريعه ان الفيء ما تركه الكفار من اموال وغنمه المسلمون من غير قتال، اما الغنائم تطلق على ما اخذه المسلمون من اموال الكفار بقتال بعد قتال، يعني جاء الحكم الكفار في اهل الكويت، والله نال الكويت منهم أذى وشر عظيم، ولا يزالون الآن يجددون قوتهم من خلال هيمنتهم على لجان الصدقات وعلى المؤسسات العلمية والتعليمية والدينية في الكويت والسعودية، لا يزالون متنفذين، يحتاجون إلى غربلة، الله يسخر الملك سلمان آمين لأنه إذا تجدد لهم أسباب قوتهم ترى يردون علينا، لأنهم أصلا هم عقيدتهم أنه ما يرون في جماعة، لازم هم يقيمون جماعتهم، وهذا في كتبهم ذا الكتاب الطريق إلى جماعة المسلمين، وطبعوه في الكويت مع أنه هي رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة من زمان مبط. أرادوا تعميمها، خذوا هالرسالة من بين آلاف الرسائل وطبعوها. لماذا؟ جعلوا في المقدمة أول صفحة قال نريد أن نبين أنه لا وجود للجماعة. إذا ما في جماعة يعني وين الإسلام؟ وين المسلمين؟ احنا كفار أجل؟ السعودية تحكم بالشريعة وفيها جماعة ونحن الحمد لله مسلمون عندنا ولي أمر. نتواصل معه بالحق في أن الله عز وجل يهديهم في إصلاح يعني ما عطل من أحكام الشريعة. ولا هم الأخوان مو بحاكمين الشريعة، شفتم أنتم صجيتهم، قالوا الحرية قبل الشريعة صارت دعوة الحادية، المهم قيادة يحكمون الناس. نعم.